بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة المحاضرات العامة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذه المحاضرة.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فبعد شكر الله جل وعلا وحمده والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، أتقدم بشكري لكم وللأخوة القائمين على هذا المعلم الإيماني الدعوي العلمي. أشكركم أيها الأخوة حيث جئتم في هذه الساعة التي أكثر الناس لا يزالون يأخذون إجازاتهم، وهذا من حقهم، فآثرتم أن تأتوا وتحضروا مثل هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا. حديثنا أيها الأخوة كما أشار فضيلة الشيخ هو حديث مع القرآن منذ بدأنا هذه الدروس. حديثنا مع موضوع يصعب اختصاره في الحقيقة في درس واحد ويصعب تقسيمه، فوقعت في حيرة وتوصلت في الأخير إلى أنني أوثر الإجازة بأن نكتفي بدرس واحد على تقسيمه على درسين، فأسأل الله جل وعلا أن يعين وأن يسدد وأن يحفظ. أصل هذا الموضوع، لماذا اخترت هذا الموضوع؟ أنتم تعرفون أن الأمة تعيش الآن معارك مع أعدائها في مجالات عدة، وأصبح الواجب على كل مسلم رجلا كان أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، أن يشارك في هذه المعركة مع أعداء الله والهجمة على بلاد المسلمين بما يستطيع. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قل كل يعمل على شاكلته فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. من الحديث عن هذا الجانب حديث موضوع مهم جدا، ألا وهو قضية المبادرة إلى الخيرات، المبادرة لإنقاذ هذه الأمة التي توالت عليها الضربات من أعداء الله من الداخل والخارج كما تشاهدون. حتى ساهم في هذه الضربات وهذا الابتلاء بعض المحسوبين على طلاب العلم بحسن نية أو بسوء نية، فنحن لا نتحدث عن النيات وإنما نتحدث عن الأعمال الظاهرة، فأصبحت قضايا مسلمة عاشت الأمة قرونا وهي قضايا محسومة في بلاد المسلمين وفي بلادنا خاصة، ونفاجأ أنها أصبحت في السنوات الأخيرة ميدانا للجدال والنقاش على المنابر الفضائية، بل حتى بعض المنابر المحسوبة على أهل الخير. لذا أصبح لزاما علينا أن نقف وأن نتحرى مواطئ أقدامنا لننظر ما هو الواجب علينا وأين العلل وأين الداء وأين الدواء بما يتيسر بإذن الله، وكل ذلك في القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. حديثنا اليوم أغلبه سيكون عن موسى عليه السلام، كما في هذه الآية العظيمة وعجلت إليك ربي لترضى، حتى قال بعض السلف كاد القرآن أن يكون كله عن موسى لكثرة الحديث عن موسى عليه السلام ولأفضال موسى عليه السلام على هذه الأمة كما سنرى بإذن الله. لذلك وانطلاقا من قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، كما في سورة الأنعام: وممن عد الله من أولئك الأنبياء موسى عليه السلام وهارون عليه السلام. فجئنا نعيش هذا اليوم مع هذه الآية ودلالاتها ولوازمها، ثم ما يرتبط بها بعد ذلك حسب ما يتيسر كما قلت، ومن الله يستمد التوفيق والإعانة. أيها الأخوة، بداية هذه القصة لما نجى الله جل وعلا موسى عليه السلام وقومه، ثم سار في بني إسرائيل بعد هلاك فرعون أمام أعين بني إسرائيل. ومن أقوى ما يكون شفاء للصدور أن يرى المسلم عدوه الذي يكيد للإسلام وأهله، بل الدين وأهله، أن يراه سريعا أمام عين ناظريه. ونجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ولا شك أن هذه من أعظم العبر وشفاء لما في الصدور كما بيّن الله جل وعلا. بعد أن ساروا بدلا أن يعيشوا بقية حياتهم مع موسى عليه السلام في شكر الله وحمده والثناء عليه الذي أنقذهم من فرعون الذي كان يستحيي نساءهم ويقتل رجالهم وسامهم سوء العذاب، فإذا هم يرون أولئك الذين يمرون على قوم يعكفون على أصنام، كما قال الله جل وعلا: يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. الآن قبل قليل سقط هذا الذي يدعي الألوهية، وأنتم تعلمون أن الذي أغرقه وقومه وأنجاكم هو الله جل وعلا، ثم يأتون ويقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهنا ستلاحظون في هذا الدرس كما في غيره من الدروس، أخرج أحياناً لأقف عند مواقف أو لفتات يحسن عدم المرور بدون الوقوف معها. فقد ذكر العلماء وقفة مهمة هنا، قالوا إن بني إسرائيل بعد أن نجاهم الله جل وعلا من فرعون وقومه بدأوا يعودون إلى طباعهم وإلى أصلهم الذي هم عليها إلى الآن، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وهذه درس تربوي مهم، فأنك عندما تربي أبنائك على الخير والصلاح، فلو أن الواحد منهم خرج قليلا في وقت من الأوقات سرعان ما يعود، والعكس قد يكون صحيحا. فالذي يعيش في ظلمات الجهل والمعاصي والآثام والانحراف، وإن اهتدى فقد، أقول فقد، يحدث ويسهل عليه الرجوع إلى ما كان عليه، بخلاف من لم يقع في المعاصي والآثام. وهذا أمر مشاهد مجرب. واسألوا إدارات السجون، فكثير ممن يخرجون من السجون وبعضهم يعلن التوبة سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه. فهذه قضية تربوية مهمة أجثها للدعاة وللمربين وللآباء، أن ينتبهوا لأهمية التربية من الصغر. فبنو إسرائيل لكثرة استعبادهم وخضوعهم وذلتهم، فبدل أن يشكر الله جل وعلا بدأوا مع موسى في قصة طويلة لا يتسع الوقت لذكرها، كلما أنقذهم من مصيبة عادوا وجددوا مصيبة إلى آخر المطاف في قصة التيه، كما مر معنا في أحد الوقفات قصة التيه التي هي آخر المطاف. فيقول الله جل وعلا: فلا تأس على القوم الفاسقين. في تلك التيه الذي حرم الله عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، مات موسى بينهم عليه السلام، ولم يوافق على الدخول في الجهاد. لما دعا إلى الجهاد إلا نفر، قيل هم 2، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، من هذا العدد الهائل. إذن الطباع مؤثرة ولا شك، فإن لم يوفق الإنسان للالتجاء إلى الله جل وعلا فقد تجره طباعه السابقة إلى ما لا تحمد عقباه. أقول لما قال لهم موسى: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم تعدوا بعد ذلك ونزل موسى بقومه قبل أن يصلوا إلى فلسطين. بين مصر وفلسطين ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الله جل وعلا وعد موسى عليه السلام 30 ليلة وأتمها الله جل وعلا بعشر ليال فتمت 40 ليلة. وعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. فكما بين الله جل وعلا قالوا إن موسى أمره الله كما ذكر ابن كثير أن يقضيها في الصيام والصلاة في الليل والنهار حتى تم ميقات ربه. هنا ذهب موسى مستعجلا وعد ربه من باب الحب، لأنه يحب لقاء ربه ولا شك، ومن لا يحب، أي مسلم لا يحب لقاء الله جل وعلا. نسأل الله أن نلقاه وهو عنا راض وأن يثبتنا وإياكم على الحق. فما وصل موسى إلى ميعاد ربه إلا وتحدث فتنة. كيف حدثت هذه الفتنة أيها الأحبة؟ يذكر المفسرون، وهذه من الإسرائيليات ولكن استأنسوا بها لدلالة القرينة عليها، أن بني إسرائيل كانت عليهم أساور من ذهب جاءوا بها معهم من مصر، فقال لهم هارون وقد خلفه موسى على بني إسرائيل كما في سورة الأعراف، فقال لهم موسى اخلعوا هذه الأساور فهي لا تجوز لكم وبالذات للرجال، فجمعوها ووضعوها في حفرة حتى يأتي موسى عليه السلام ويقضي فيها. فهنا انتهز السامري الفرصة، وأيضا مرة أخرى عاد إلى عمله وإلى سحره الذي كان يعمله أو متأثرا في بيئته التي كانت مشهورة بالسحر، فصنع لهم العجل ووضع، وكان له خوار قالوا يدخل الهواء كما قال ابن عباس من خلفه ويخرج من فمه فيصبح له خوار كخوار العجل كما بين الله جل وعلا أنه عجل. هناك قال الله جل وعلا وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، أي استبق القوم والقوم سيأتون بعده، أي قال لموسى قد بني إسرائيل وستجدني في المكان الفلاني، ولكنه أسرع من أجل لقاء ربه. فقال الله جل وعلا وبين له أنه قد فتن قومه، فإن قد فتنا قومك من بعد وأضلهم السامري. هنا وبعد أن أخذ الألواح واستمع إلى ربه لأنه كلم الله عليه السلام رجع مباشرة، وبدأت قصته مع السامري ومع قومه. هذه القصة أيها الأخوة، لكننا نجد وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، فهو قد احتج بغاية من أعظم الغايات، ولا شك أنها غاية الغايات وهي رضا الله جل وعلا، لأنه إذا تحقق رضا الله تحققت بقية الغايات من دخول الجنة والسعادة في الدنيا والآخرة. هذه قضية مهمة جدا، ولذلك والإنسان يعبد الله عليه ألا يغيب ذهنه عن طلب رضا الله جل وعلا، لأنه إذا رضي الله عليك، نسأل الله أن يرضى عنا جميعا ويتجاوز عنا وعن والدينا، فأبشر والله بالخير، أبشر بالعطايا، أبشر بالسعادة، أبشر بالنور. ولذلك كانت هذه اللفتة من موسى وعجلت إليك، ما قال وعجلت إليك لأسمع منك، ما قال وعجلت إليك لأسمع هذه الكلمات من أجل أن أقود بني إسرائيل، إنما قال وعجلت إليك ربي لترضى، من أجل رضاك، فرحا بك وبوعدك. وهكذا يكون المؤمن يعيش مع الله جل وعلا مهما كانت الحياة التي يسير عليها. رجع موسى عليه السلام إلى قومه، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا كما في الآيات الأخرى، لأن القصة وردت في أماكن عدة كما تعلمون، مواضيع عدة من القرآن، والأسف هو شدة الغضب. ولهذا فرجع إلى قومه وبدأ يسأل ما الذي حدث، وبدأت تتوالى هنا قصة موسى عليه السلام في مبادراته العجيبة، فهو أولا بادر إلى لقاء الله جل وعلا، وعجلت إليك ربي لترى. وسنقف بإذن الله مع الفرق بين الاستعجال والعجلة أو والتعجل والمسارعة إلى غير ذلك. لكن انظروا إلى موسى لما رجع عليه السلام، أولا قال فرجع، أي رجع فورا، لم يؤجل الرجوع، لأن تأخره لو تأخر على قومه لربما زادوا في شركهم وعتوهم وتفرقهم. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ ثم ابتدر قومه مباشرة، وهذه مبادرة، فقال بئس ما خلفتموني من بعدي، نعم بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. ثم في تلك الحالة ومن شدة تفاعله وتأثره بهذا الحدث الذي حدث وهذا الشرك الذي وقع، ألقى الألواح حتى ذكر بعضهم أنها تكسرت. ثم أيضا بعد ذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه، وهذه لها وقفة، كله من شدة تفاعله ومبادرته، خوفا من أن يكون أن هارون لم يؤدي كما في سورة الأعراف المهمة كما ينبغي. ثم التفت إلى بني إسرائيل وتحدث معهم عن ذلك، ثم بدأت محاكمة السامري. كل هذا يدلك على هذه الشخصية المتفاعلة المتبادرة العجيبة في شخصية موسى عليه السلام. وسنقف مع بعض مبادراته بعد قليل في مواضع عدة لتكون لنا قدوة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ثم قال لهم وهذا إلهكم، يقول السامري لقومه لما وضعها لبني إسرائيل، هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ما معنى فنسي؟ فاتبه العلماء على تفسيرين. قال ابن عباس يقول السامري مضللا لقوم إن هذا هو إلهكم وإله موسى، لكن نسي أن يقول لكم ذلك، وهذا كذب منه وافتراء ولا شك. وقيل لا، إن الذي نسي إنما هو السامري، أي ترك نسي ما كان عليه من الإسلام وهذه النعمة العظيمة، وأشرك والعياذ بالله، وقاد هؤلاء القوم إلى الشرك. ذكر العلماء وقفة عجيبة، يقول إن هارون عليه السلام قال لهم اخلعوا الأساور لأنها حرام، لكنها ليست شرك ولا كفر على كل حال، لأنها لا تجوز للرجال، فخلعوها. والعجيب أنهم لما خلعوها ما الذي حدث بعد ذلك؟ خلعوها ثم عبدوا العجل، فتورعوا عن أمر يسير ووقعوا في شرك كبير والعياذ بالله. وهذا يذكرنا بما ورد في صحيح البخاري كما في الحديث الصحيح عن ابن عمر أنه سأله رجل من أهل العراق، نعم كما في الحديث الصحيح عن ابن عمر أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب فهل يصلى فيه أم لا. وهذه أيضا لسته مهمة انتبهوا لها يا شباب، وسألعلي أعقب عليه وقلت لكم تأخرج وقفات لا أحب أن أفرق فيها في مثل هذا الدرس. جاء رجل وسأل كما نعم سأل رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب هل يصلى فيه؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه انظروا إلى أهل العراق، طبعا نتكلمه عن حالة واقعة وليس عن كلام عن بلد أو لا، قال انظروا إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين، وهم يسألون عن دم البعوض. انتهى من تفسير القرآن العظيم. هناك بعض الناس فعلا رجالا ونساء قد يتورعون عن أمور يسيرة لكنهم يقعون في العظائم والعياذ بالله. قد يتورع، قد تقولون كيف، ربما يتورع حتى عن بعض المكروهات وهذا مطلوب ولا شك، قد يتورع لكنه يقع في الغيبة، وقد يقع في النميمة، قد يقع في الإفساد بين الناس. وهذا كل واحد منا ليفتش في نفسه، أنه ليس الإشكال أن نتورع عن الأمور اليسيرة بل هذا مطلوب، لكن الأمر العظيم أنه قد ينكر على البعض في الأمور اليسيرة لكنه يفري فرعا. أعرف رجلا ومحسوب من أهل الخير إذا دخل وراء الناس يتحدثون عن غيبة، العفو ليس عن غيبة، إذا رأى الناس ينظرون إلى التلفاز غضب وقام وأغلق التلفاز، وهذا صحيح إذا كان في نظر محرم، لكن الرجل عجيب ليس فقط في أقول في الغيبة والنميمة والإفساد، أي وراء هذا؟ وهذا يقع من حيث لا يشعر الإنسان. إذن أيها الأخوة أقول هنا بدأ موسى يخاطب، نعم ولقد يخاطب أخاه ويعاتبه على ذلك. السؤال أين هارون من هذه القضية؟ هارون أيها الأخوة قد أنكر على بني إسرائيل، لكن انظروا إلى بعد نظره، انظروا إلى بعد نظر هارون عليه السلام. هارون كان بني إسرائيل يحبونه حبا عظيما أكثر من حبهم لموسى عليه السلام، لأنه كان رقيقا رحيما رؤوفا كما ورد في بعض الأحاديث، لكن ما كانوا يخافون منه وما كانوا يهابونه كما يهابون موسى عليه السلام. فقال له موسى ولقد، فيقول الله جل وعلا لما عاتب أخاه وأخذه يجره برأسه قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسه، ثم بين له لماذا حدث ما حدث. قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قومي إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هذا نهاية ما يستطيعه هارون عليه السلام. لماذا لم يتمادى معهم في الإنكار؟ قال العلماء لم يتمادى معهم في الإنكار لأنه خشي من شيئين كما بين لموسى، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، أنني لو شددت عليهم ربما لتفرقوا عني ولم تلق إلا القليل منهم، وهنا ستعاتبني أشد. ثانيا أيضا وهذا مهم جدا، لما قال وكادوا يقتلونني، تصوروا كادوا يقتلون هارون عليه السلام مع حبهم له ومع رحمتي بهم ومع رأفتي بهم وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فموسى فهارون إذن عليه السلام لم يتمكن ولم يرى من المصلحة. قد يقول قائل هل هارون هنا أقرهم على الشرك؟ هل أقرهم على الشرك لنجاة نفسه؟ كلا وحاشه لا. طيب قد يقول قائل أخرى انظروا أن الجمع كلمة المسلمين أولى من تحقيق التوحيد، أولا أي إسلام بدون توحيد؟ ثم هذه حجة باطلة أيها الأخوة. لماذا؟ لأن هارون عليه السلام بذل جهده معه حتى وصل إلى الخوف من القتل، وثاني وهو أعظم من قتله أن يتفرقوا وهم يحملون الشرك فيتأثن فيهم، فهو لم يقرهم على الشرك الحقيقة، إنما رأى أن يتأجل وينتظر، لأن إنكار المنكر أيها الأخوة لابد أن تتوافر فيه ثلاث صفات، وهي الحكمة، فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، فهو فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي لما أمرهم بطاعته وأنكر عليهم الشرك، لكنه لم يتجاوز ذلك لأنه لا يستطيع هذا الأمر، لأنه لو ضغط في هذا الأمر لقتلوه ثم تفرقوا بعد ذلك، وجاء موسى ولا يجد أحدا إلا أفراد. ونؤكد صحة هذه القصة التيه أن موسى عليه السلام وهو موسى ما استطاع أن يدخلهم وأن يجيرهم على دخول بيت المقدس. إذن مراعاة المصالح والمفاسد مهم جدا، فقد تقدر على شيء ولا يقدر عليه غيره. فهارون عليه السلام هذه نهاية قدرته، أنه حافظ عليهم وأنكر عليهم هذا الفعل، لكن رأى الصبر عليهم حتى يرجع موسى، لأن قتله ثم تفرقهم بعد ذلك وهم يحملون الشرك وعبادة الأوثان أعظم خطرا من بقائهم عدة أيام حتى يرجع موسى عليه السلام ويصلح الوضع. هذه لفتة بعيدة الندى، وقد عللها بأمر. إذن الذين يقول نجمع الناس بدون تحقيق التوحيد كلام باطل أيها الأخوة. اسمحوا لي أن أقول بكلمة حق أن كثيرا من الجماعات الإسلامية وقد قامت بجهود مشكورة وعمل من التربية والدعوة والإحسان إلى الناس، لكنها لم تحقق التوحيد كما ينبغي، بل إنها تجمع شتات في صفوفها بين مبتدعة وبين أصحاب مذاهب باطلة، وقد يصل إلى أن يكون بعضهم من أهل الشرك كما ورد في بعض الجماعات المعروفة، وقد سافر من سافر معهم إلى بلادهم أو إلى البلاد التي نشأت في هذه الجماعة وجدوا هناك من هو على الشرك. نعم يطوفون بالقبور ويدعون الأموات، فتجد أن الجماعة أن نظامها يمنع التوغل مع هؤلاء أو إنكار هؤلاء. لماذا؟ قالوا حتى لا تفرقون الصف. ثم يأتي من يحتج بقصة هارون عليه السلام، كلا وحاشا، هذا الدليل كما قال شيخ الإسلام كل دليل يستدل به أهل الباطل لنصر مذهبهم هو عليهم. بالعكس، فهارون أولا قد أنكر غاية الإنكار فيما يستطيع هو، ثم بعد ذلك كل ما في الأمر أنه أجل الأمر من باب الحكمة حتى يأتي موسى، وليس هذا إقرارا كما يقر هؤلاء في مناهجهم وفي قواعدهم. كل بلد له ما يناسبه، بلد فيه مبتدعة وبلد فيه موحدون وبلد فيه مشركون أحيانا، هذا أمر واقع لا ينكر، ولذلك تأخرت هذه الجماعات، لم تحقق ما ترجو، لأن لم تحقق التوحيد في دعوتها وفي طريقها. أقول بعد ذلك أيها الأخوة، ثم برجع من هنا أيها الأحبة، بدأت المحاكمة الفعالة بين موسى عليه السلام والسامري، وبدأ موسى عليه السلام بهذه القوة، قوة عجيبة جدا، سبحان الله أيها الأخوة. وانظروا هذه القوة، هارون يحبونه ورحيم ورؤوف بهم، ومع كاد يقتلونه وكادوا يتفرقوا. بينما موسى وهو كليم الله لما جاء وشد عليهم خمدوا سكتوا، لم ينطقوا ببنت شفا، بل إنه تحدث سامري، قال لما قال له بصرت بما لم يبصروا، ثم قال له موسى قال فذفر، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساج، وإن لك موعدا لن تخلفه. انظروا هذه العبارات القوية من موسى عليه السلام، كل يؤدي دوره بما يستطيع، كل يبادر حسب ما أعطاه الله من قوة. نعم، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه، لاحظوا كيف، ثم لننسفنه في اليم نسفا. ثم حقق التوحيد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. انظروا كيف هذا التجاذب، وهذه القوة، وهذه الحكمة، وهذا التحدي، وهذه الإهانة للسامري، وأن يحرق إلهه أمام عينيه. أي ضرب للباطن في هذا الضرب، هل سيبقى بعد ذلك وهو يحرق أمام نظر السامري وأمام الذين صدقوه؟ هل يبقى أحد يقول هذا إلهنا؟ ثم يرميه في النهر كما رمي في اليم، كما رمي فرعون، كما غرق فرعون الذي ادعى الألوهية، وغرقوا أيضا هذا الصنم وهذا الخوار الذي ادعيت أنه إله، فلينقذ نفسه من اليم إن كنت صادقا. ثم يقرر التوحيد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، نعم، وسع كل شيء علما. هنا انتهت القضية، ورجع القوم إلى التوحيد، ونبذ السامري. بهكذا تتحقق هذه الأمور أيها الأحبة. نعم، هارون عليه السلام كان يؤدي مهمة، وموسى عليه السلام كان يؤدي مهمة مكملة، وكلاهما يكمل الآخر. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدق به أذري وأشركه في أمري. كلاهما نبي، وكلاهما رسول أيضا، قد بعثهم الله جل وعلا وأرسلهما إلى فرعون، يكمل أحدهما الآخر. هذه قضية أيها الأخوة مهمة جدا، سأتي إليها بعد قليل. هارون اتصف بصفات كثيرة، قالوا إن هارون كان من أعبد الناس وأعطهم عليه السلام، وأيضا كان لين الطبع ومحبوبا عند بني إسرائيل، بل ورد حديث عند الحاكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان هارون ألف عندهم وألين لهم من موسى، وكان في موسى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في موسى بعض الغلظة عليهم، لكن هي غلظة لها ما يبررها أيها الأخوة. وإذا هذه قضية مهمة أقف عندها، أشار إليها شيخ الإسلام في سياسة الشرع، وهي لكل واحد منكم، لكل أب، لكل أم، للمربي، للقائد، للمسؤول. كيف؟ موسى عليه السلام هو الذي طلب من الله جل وعلا أن يبعث معه هارون ليكمل أحدهما الآخر. ففي هارون اللين والرقة والعفو، وفي موسى القوة والشدة. لا يستقيم البيت بواحد دون الآخر، لا تستقيم الحياة بواحد دون الآخر أيضا. فنجد هذا حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين القوة والرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لكن انظروا إلى صاحبيه، أبو بكر يمثل دور هارون، وعمر يمثل دور موسى عليه السلام. هكذا قال شيخ الإسلام: واحد فيه شدة، وتعرفون مواقف عمر رضي الله عنه في الشدة، ومواقف موسى عليه السلام وأبي بكر رضي الله عنه في الرحمة، كما في قصة الأسرة كما تعلمون. فأبو بكر رضي الله رأى أن يعفى عنه، وعمر رأى أن تقطع رقابهم، وعمر وافقه الوحي في مواطن قوة. لما انتهت حياة أبي بكر رضي الله عنه واستخلف عمر، من الذي معه؟ معه عثمان. عثمان أيضا في من الرقة والرحمة، يمثله كدور أبي بكر ودور هارون، يكمل أحدهما الآخر. لما تولى عثمان جاء علي، وهو كعمر رضي الله عنه، وعمر علي أيضا معروف بقوته وشدته وصلابته ومواقفه من الخوارج وغيرهم. بهكذا تستقيم الحياة. إذا كان البيت الرجل الأب والأم رعاف رعى البيت، وإذا كانوا أشداء تفرق البيت. إذا كان المسؤول في الدولة في الوزارة في شديد ونائبه شديد قاد الناس بالغرر والشدة، وإذا كانوا رعاف ضاعت المسؤولية. فطبقها في كل مكان. وقد أبدع شيخ الإسلام في السياسة الشرعية بالتركيز على هذه القضية، أن تستقيم الحياة بقوي شديد وإنسان فيه لا نقول ضعف، لا، إنما نقول فيه لين ورقة ورحمة. كيف؟ التاريخ ظلم أبا بكر رضي الله عنه. أبو بكر أيها الأخوة هذا الرقيق الرحيم الذي لا يستطيع يسمع صوته ويصلي كما تقول عائشة أقوى من عمر رضي الله عنه. بعض الناس يتصورون أن عمر أقوى من أبي بكر، كلا وحاشا، هذا خطأ وظلم لسيرة أبي بكر. كيف؟ من الذي ثبت عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. من الذي حارب ثبت ثباتا عجيبا لمحاربة أهل الردة؟ عمر رضي الله عنه صار عنده إشكال، وأبو بكر يثبت ردة ولا أبا بكر لها، ويقف هذا الموقف الصلب ويقول والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتم عليه. هذه قوة الحقيقة عجيبة جدا. من الذي سير جيش أسامة وقد كادت تحدث فتنة؟ كيف تسير يا أبا بكر جيش عليه شاب عمره 18 عاما؟ فقال والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي لأسامة وهو أبو بكر وهو خليفة ويقول يا أسامة أتأذن لي لعمر فإنني أحتاجه؟ ما قال يصدر أمر على أسامة وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبقي، قال أتأذن لي في عمر؟ لماذا؟ لأن الذي جعل عمر مع أسامة في جيش أسامة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هكذا القوة أيها الأخوة. فعمر نعم قوي لا نختلف بهذا، ويهرب منه الشيطان لا شك، لكن عمر أبو بكر أقوى منه، لكنه في رحمة. فلا يفهم يا أخوان من الرحمة واللين أن الإنسان ليس في رحمة. بل حتى موسى، موسى عليه السلام في رحمة لما جاءه كما تعلمون من صفات موسى وقال له وأخذ برأس أخيه، ماذا قال؟ لاحظوا، وهذا درس آخر يا أحبتي يا أخوتي، قال له هارون، ما قال يا موسى اتركني، ما قال يا ابن أبي، ما قال يا رسول الله، ما قال يا كليم الله، قال يا ابن أم، ابن أم لا تأخذ لحية في رأسي. فخاطبه وذكره بالأم الرحيمة، فانطلقت يدا موسى عليه السلام وقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هذا الشديد الذي أخذ رأسه لما سمع كلمة الأم ورحمة الأم وعطف الأم وما حدث لأمه لما ألقته في البحر وكيف لم يستقر لها قرار حتى رجع إليها، تذكر أمه. فأحسن هارون الخطاب فقال ابن أم، ما قال ابن أبي ولا يا أخي ولا يا موسى ولا يا كريم أبدا. هكذا إحسان الخطاب أيها الأخوة. حتى موسى إذن هو رحيم عليه السلام، فكان أيضا فيه رقة ورحمة كما قلنا عن موسى عليه السلام، كان عن هارون. ومن صفات هارون أنه كان خطيبا فصيحا مصقعا، ولذلك قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يريد أن يصدقني. صفات عظيمة جدا في هارون وفي موسى أيضا، صفات كثيرة جدا أيها الأحبة. من أعظم ما يتعلق بهذا اليوم فاعليته الجياشة. فاعلية موسى هي حديثنا اليوم. فاعلية موسى أيها الأخوة عجيبة جدا، منها كما قلت لكم قبل قليل مباشرة لما أخبره الله رجع. بل من فاعليته أصلا ومبادراته التي نتحدث عنها هو ذهابه إلى ربه، وعجلت إليك ربي بسرعة، هذه مبادرة عجيبة جدا، مبادرة لفعل الخيرات. ولما أخبره الله جل وعلا ماذا حدث لقومه مباشرة رجع، فرجع، ما قال ثم رجع، فرجع موسى إلى قومه غضبان عتيا. ثم بدأت كما أشرت لكم قبل قليل في إلقاء الألواح وأخذ برأس أخيه وقصته مع السامر. موسى عليه السلام كانت له مبادرات عجيبة سأذكر بعضها. من مبادرات موسى عليه السلام أيها الأحبة، حتى قبل بعثته نصر الإسرائيلي، لما نصر الإسرائيلي أيها الأخوة في قصته مع القبطي، هذه مبادرة، لكنه وكذا وما أراد قتل القبطي فقتله، ومع ذلك أيضا بادر مباشرة، قال هذا من عمل الشيطان. ولذلك يا أخوان من عجائب موسى من مبادراته وقوته اعترافه بالخطأ مباشرة لما قتله، قال هذا من عمل الشيطان. ثم مباشرة طلب من الله الغفران والرحمة. لماذا؟ بعض الناس يعمل الخطأ ولا يعترف فيه، بعض الناس يتلكأ في التوبة فورا منذ وقع القبطي. ومن هو القبطي يا أخوان؟ القبطي من هو؟ القبطي كافر ملحد ظالم في دولة ظالمة. وانظروا واسمحوا لي على هذه الوقفة، يقول موسى لما رآه سقط وهو ما أراد قتله، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم قال رب اغفر لي، فاغفر له. اسمحوا لي أن أقف وقفة عند هذه النقطة، وجهها لبعض شبابنا هداهم الله الذين تأثروا في مثل هذه التفسيرات وغيرها. أقول انظروا في قصة موسى، والله قصة موسى من أقوى الحجج عليهم، وتحديتهم أن يجيبوا على هذه القصة. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، وقال الإمام السعدي في سورة القصص وهي أغلبها عن موسى عليه السلام، إن كل ما في سورة القصص فهو محكم وهو لنا. وقد ذكره الله طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فهو لنا يتلوه الله، أي نأخذ بهذه القصة. موسى عليه السلام مباشرة لما قتل القبطي، ومن هو القبطي كما قلت لكم؟ ظالم، طبعا هو ظالم الإسرائيلي، ملحد في دولة ظالمة مجرمة ملحدة تدعي الألوهية، ومع ذلك قال هذا من عمل الشيطان، ما قال قتلته فأنا بطل في هذا الأمر. ثم يسأل الله المغفرة، ما قال له الله جل وعلا لا قتلك إياه صحيح وحقيقة، قال فغفر له. هذا دليل عجيب، بل لما قال له فرعون هذا من شجاعة موسى، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ما قال لا وأنا من المهتدين. لماذا أقول هذا؟ لأنه قد يقول قائل إن فعل موسى هذا قبل البعثة، نقول حتى بعد البعثة أقر موسى أنه خطأ وظلم، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. بل أعظم من ذلك، يوم القيامة يعتذر موسى عن الشفاعة العظمى كما في الأحاديث الصحيحة، ويحتج بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ما هي النفس التي لم يؤمر بقتلها؟ مسلم مؤمن قبطي ملحد كافر في دولة كافرة لكن لم يؤمر بقتلها، ويعتذر عن الشفاعة العظمى. فإذا هو مكانه صحيح، إلى الآن ما جاء هذا الاعتذار، فكيف بالذين يقتلون المسلمين بالتأول؟ كيف من يفعل التفسيرات ويقتل من يقتل بحجج واهية؟ أيها الأخوة، والله إن يقول أنا ناصح وأقول لكم أنا شفيق على أبنائنا وتصرفات بعضهم، وهناك من يغسل أدمغتهم، ما أقوله إلا إيمانا وصدقا، وهذا اجتهادي في هذه المسألة، ولي أدلة كثيرة ليس هذا موضوع بحثها، لكن هذا دليل قوي جدا على خطأ مثل هذه الأعمال. إذا موسى من مبادرات سرعة الاعتراف بالخطأ، حتى لما قال له فرعون وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، ما قال تستاهل، ما قال تستحق، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. فالاعتراف بالخطأ، ولذلك يا أخوان إذا وقع أحد في خطأ، إذا وقع طالب في علم في خطأ فليعترف. لماذا يكادر؟ لماذا يلف ويدور يقول أخطأت؟ إذا وقع في سبق اللسان أو في خطأ أو في كلمة قالة أو في موقف غير مناسب، ثم حتى لو قام عليه المنافقون والعلمانيون عليه أن يقوم ويعتذر ويقول أخطأت. لماذا؟ أعتقد طيب هذه هزيمة أمام العلمانيين، ما يصلح أنه يعترف عند إخوانه، لكن نعترف أمام العلمانيين؟ لا، موسى اعترف بخطأ أمام فرعون. ومن هو فرعون؟ قال فعلتها إذن، فقالوا أنا من المصيبين، وأنا على، قالوا أنا من الضالين. فالاعتراف بالخطأ أيضا أيها الأخوة، دربوا أنفسكم على الاعتراف بالخطأ لأنه صعب. من مبادرات موسى عليه السلام أن حتى الاشتراك الثاني، أراد أن يفك الاشتراك الثاني الذي جاءه بعد ذلك وكاد أن يصرعه، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا من الأمس؟ هذه مبادرات موسى. أيضا مبادرات الأخوة لما جاءه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، من مبادراته سرعة استجابته، ما قال ما يهموني، ما قال دعهم يقتلوني، قال فخرج منها خائفا يترقب، فخرج خرج مباشرة. من مبادرات لما جاءه في الطريق غريب ضعيف طريق وجد امرأتين تذودان، بادر مباشرة فسقى لهما. سبحان الله يا أخوان، هذه الشخصية المبادرة الإيجابية الفعالة نحتاجها في أمتنا. من مبادرات أيها الأخوة لما كان مع زوجته وآنس من جانب الطور نارا ذهب إليها، ما أراد أن يضيع الفرصة في هذه الليلة المظلمة الشافية الباردة، فماذا وجد؟ وجد ربه شوفوا يا أخوان كيف وجد عندها كما تعلمون في هذه السورة العجيبة. انظروا لنتائج المبادرات. أيضا موسى عليه السلام بادر في لقاء ربه كيف لما جاءه ملك الموت أراد يقبض روحه ضربه وفقع عينه. شخصية عجيبة، شخصية متفاعلة، وإن كان ترى الشخصية المتفاعلة قد كلها أخطاء كما وقع من موسى عليه السلام، لكن ينوب يتوب فرجع إلى رب ملك الموت وقال يا ربي أرسلت إلى رجل لا يريد الموت، فأعاد الله إليه عينه ثم قال له اذهب وقل له ضع يدك على مسك ثوب، يعني جلد ثوب، فبعدد ما وقعت يدك من سنوات لك بكل شعرة من شعر لك بكل شعرة سنة، كم توقع من سنة سيرة؟ فرجع إليك ملك الموت يقول ربك يقرئك السلام ويقول ضع يدك على مسك ثور على جلد ثور. لاحظ الثور ما هو غنم، لأن الثور قصير الشعر فيأخذ عدد أكبر هائل بخلاف الغنم قد تكون قليلة. نعم فرق الآن لو يضع إنسان يده على شعر قليل وعلى شعر طويل سيكون هذا أقل قطعا. ثم ماذا قال الموت؟ قال لا الآن كما أحب لقاء ربه وعجلت إليك ربي لترضى فقد أحب لقاء ربي حتى في الموت عليه السلام. عجيب هذا الرجل حبه لله جل وعلا. من أي مبادرات بادر السحرة فأربكهم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. والله تعجبت من هذه الآية، هذه آية تدبرية يا أخوان. موسى الآن فرعون وسحرته جاي لوجه موسى، انظروا قوة موسى، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، قوة إيمانه بمبدأه بعقيدته التي نحتاج إليها بعض الدعاة الذين تزلزلت عقائدهم والذين أصبحوا يعرضون عقيدتهم مساومة لأعداء الله باسم التعايش باسم ضعاف الولاء والبراء باسم صراع الحضارات أو حوار الحضارات. موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ما الذي حدث؟ خلخلهم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. هذه القوة وهذه الدولة العظيمة دولة فرعون وهذا وهذا خلخلهم بكلمتين. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. صاحب الموقف العظيم البطل الصامد الثابت يزلزل الجبال. فكلمات من موسى زلزل فرعون ومن معه. فتنازعوا خلاهم في حيص بيس كما يقال. هذه قوة الحقيقة ومبادرة من موسى. من مبادرات موسى عليه السلام أيضا أيها الأحبة أيضا وهي كثيرة جدا له فضل علينا بعد الله جل وعلا. عندما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وهو جاء قادم من ربه قال بماذا أمرك الله؟ قال أمرني بخمسين صلاة كما في الحديث الصحيح. انظروا مبادرة موسى يا أخوان. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. مبادرة والله في أعناقنا إلى يوم القيامة لهذا النبي الكريم. خمسين صلاة قبلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أمره ربه. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني قد خبرت بني إسرائيل وبلوتهم فإن قومك لا يطيقون ذلك فقد خبرت بني إسرائيل وبلوتهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فخفف الله عنه خمسا كم فعلت؟ 45. لما رجع كم قال ماذا كلف؟ قال 45. قال لا ارجع وبدأ معه يخفض خمسا خمسا حتى أصبحت خمس إلى خمسين. قال له ارجع يا أخوان انظروا فإن قومك لن يطيقوا ذلك حتى الخمس فإني قد خبرت من إسرائيل وبلوتهم. قال له صلى الله استحيت من ربي والله لا وحق الحياة استحيت من ربي من خمسين إلى خمس بعد أراجعه. فقال الله جل وعلا هي لك خمس في أجر خمسين لأمتك. صدق موسى عليه الصلاة خمس الآن انظروا من يحضر على الصلاة من يؤدي الصلوات. اليوم جاءني رسالة يقول صاحبها أنني أصلي أوقات وأترك أوقات حتى الخمس الصلوات ما أستطيع أن أدرك. فمبادرة من موسى عليه السلام وهو بعد موته. موسى لقيه النبي صلى الله عليه وسلم رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر من في الكثيب الأحمر يصلي وهو في قبره. موسى عليه السلام من مبادراته وعبادته يصلي وهو في قبره كما في الحديث الصحيح. إذا مبادرات موسى كثيرة جدا والوقت يسارعني الحقيقة. أنتقل الآن إلى قضية أيها الأحبة مهمة جدا في قضية مجتمع موسى في المبادرات. أولا وهذه كلمة لأخوات النساء، النساء يستطعن أن يبادرن مبادرات عظيمة في قصص. أول مبادرة مبادرة أم موسى لما قالت وقالت لأختي قصي مع أن الله وعدها إن رادوا إليك وجاعلوه من المرسلين. هي لا يعني أنها لا تثق بوعد الله لكن تذكر المحاضرة السابقة عقلها وتوكل. فهي تأخذ بالسفر، ومع أن الله وعدها قد يخصيها. ثم أخته أيضا انظروا مبادرتها، فبصرت في عن جنب وهم لا يشعرون، قالت هل أدلكم على أهل بيت نأكلونكم؟ خاطب من؟ خاطب فرعون. هذه مبادرة من هذه الفتاة، مبادرة عجيبة جدا ونجحت، أرجعته إلى أمه وتأخذ راتب بعد، أرجعت موسى لأمه ترضعه وتأخذ من بيت فرعون مال مكافأة عن إرضاعه. سبحان الله. هل أدلكم على أهل بيت يأكلون لكم وهم له ناصحون؟ إي والله ناصحون، سيرجع لأمه، الله يعلمون أنه أمه. طبعا فرعون سيعطيها مقابل، فرجع، هذا وعد الله جل وعلا، رادوه إليك فرده الله. هذه مبادرة أخته. وأيضا من أعظم المبادرات مبادرة امرأة فرعون. يا أخوات الكريمات، ما أعرف أن مرة التاريخ أشد طغيانا من فرعون وجبروت، ادعى الألوهية، إبليس عليه لعنة الله لم يدع الألوهية، نعم لكنه أبى واستكبر، لكن لم يدع الألوهية، فقال ربي أنظرني، بل يخاطب الله ربي أنظرني يوم يبعثون، وهو إبليس. لكن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، يقتل الرجال يستحي النساء، ومع ذلك كلمة طيبة مبادرة من امرأته عليه السلام تفل له تماما. ماذا قالت امرأة فرعون أيها الأخوة؟ وقالت امرأة فرعون، ما قالت اتركه لا تقتله، لا قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فاستسلم هذا الطاغية الجبار الكلمات. والله لو أحسنت بعض أخواتنا مع زوجها المسلم مثل هذا الإحسان بهذه العبارات لتغيرت أحوالهم، ولو أحسن بعض الأزواج مع زوجته بمثل هذه العبارات الجميلة لاستقامت حياتهم. امرأة فرعون وكاد أن يقتلها، طبعا على المنهج الذي عندهم يقتل من يولد في هذه السنة كما تعلمون، وتتدخل ومبادرة عجيبة جدا وبأسلوب عجيب، قرة عيني لي ولك، كلمة لطيفة جميلة. وليقال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال الكثير ولم يكن النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون، وهذا من كمالها. إذا هذا من المبادرة. أيضا من المبادرة يا أخوان مبادرة الرجل الذي وجاء رجل من أقصى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمك ليقتلوك. قال العلماء قال رجل، فهو فعلا رجل، يكفي لو واحد سألك، واحد خطب ابنتك وسألت آخر قلت شو رأيت مثلك، قال رجل، خلاص يكفي. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك فاخرج، مبادرة إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. هذه مبادرة عجيبة جدا. مبادرة أيضا الذي يكتم إيمانه، وقال رجل، وهذا آخر وقيل هو كما في سورة غافر، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلنا رجل يقول يا ربي الله؟ هذه مبادرة أمام من؟ أمام فرعون. من المبادرات أيها الأخوة مبادرة الرجلين، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، مبادرة هارون في الإنكار على قومه، مبادرة السحرة بالإيمان، إيمان وبقوة، ثم يقول تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذه كل مجتمع مبادرات، حتى ذكروا أن من قوة التربية موسى ومن معه على المبادرات أن المبادرة لاحقة السامر لكن في الشر. كيف؟ السامر لما وجد الفرصة في موضوع الذهب الذي تحدثنا عنه صنع منه إلها كما يزعم، هذه مبادرة من حيث الأصل، لكن مبادرة في الشر، فأهل الشر يبادرون كما سيأتي. إذن الحقيقة هذه مبادرات عجيبة جدا. أيها الأحبة، هنا سيأتي، هل العجلة مذمومة أو ممدوحة؟ علينا أن ننظر ما هي الأصل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن، هذا حديث مختلف فيه، فقد حسن بعض أهل العلم وضعفه آخرون، ولكن ورد في لفظ والتبين من الرحمن. والشاهد أن هناك فرق أيها الأخوة بين السرعة وبين العجلة. قالوا السرعة مخصوصة بأن يقدم ما ينبغي تقديمه، والعجلة مخصوصة بأن يقدم ما لا ينبغي تقديمه. فالمسارعة مخصوصة بفرط الرغبة فيما يتعلق بالدين، والعجلة قد تكون خلف ذلك، والله أعلم. الشاهد العلماء لهم كلام كثير جدا، ومن أفضل ما اطلعت عليه كلام، لأن سأختصر، لابن القيم رحمه الله يقول فصل: والفرق بين المبادرة والعجلة أن المبادرة انتهاز الفرصة في وقتها ولا يتركها حتى إذا فاتت طلبها، فهو لا يطلب الأمور في إدبارها ولا قبل وقتها، فهو لا يطلب الأمور في إدبارها فاتت ولا قبل وقتها، فهو استعجال. نعم، بل إذا حضر وقتها بادر إليها ووثب عليها. ثم وثبت الأسد يقول ابن القيم حتى إذا حان وقتها وثب عليها وثبت الأسد. إذن المبادرة هي أن لا تقدم شيئا قبل عوان ولا تؤخر. يذكرون مثال من ذلك الثمرة، يقولون الثمرة إن أكلتها قبل نضوجها هذا استعجال، وإن أكلتها في وقتها فهي مبادرة، وإن أخرتها بعد نضوجها فهو تفريط. الآن انظروا في السوق، تجدون ثمرا يباع الآن ما استوى فيضر الناس، وثمرا يباع قد فات فسد، لو وصلت البيت وجدت خربان، وثمر يباع وهو الذي في وقته. هذا هو المبادرة، هذا هو الصحيح، وهو البدار. إذن هذا الفرق بينها وبين العجلة. العجلة أيها الأخوة إذا كانت سميناها عجلة أو مسارعة، لأنه قد يجوز التسمية، وردت في السنة في مواضع عدة، وردت في دفن الميت وفي الخطبة، وكذلك أيضا في تعجيل الحج تعجل الحج، وفي الفطر أيضا كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، وكذلك السفر في الرجوع من السفر قطعة من العذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. كذلك تعجيل الصدقة وتزويج الكفء وبعض الصلوات، نعم تقدم كل هذه أيها الأحبة مشروعة العجلة. العجلة نعم قال العلماء فعجلة موسى وعجلت إليك ربي لسر من الضرب المحمود، من الضرب لكن الله سأله ليبين له ما بعدها ليس عتابا، وما عجلك عن قومك يا موسى، فأجاب هذا الجواب الذي بقي خالد الدهر وعجلت إليك ربي لسر، فهو فلم ينكر الله جل وعلا لكن بين له ما حدث لبني إسرائيل. نعم خل، لكن هنا نقطة يا الله، يقول الله جل وعلا وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل. أن تعرف يا أخي الكريم أن فيك هذا الطبع تستطيع أن تقاومه، إذا عرفت أن من طبيعتك ومن خلقك العجلة تحاول أن تهذب العجلة وتحاول أن تتثبت في الأمور حتى لا تقع في هذا الأمر الذي غير. الآيات والأحاديث تستبق الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم المبادرة الصف الأول وإلى يوم الجمعة وغيرها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذم التأخر، حتى ورد في لفظ عن أبي الدلول عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود لا يزال الناس لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. نعم العجلة محمودة إذا كانت في مكان وقتها، والتأخر مذموم إن لم يكن كذلك. التأخر والتباطؤ والتكاسل من صفات المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأيضا من صفات إبليس ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك، هذا كله من ما هو ملموم أيها الأحبة. وأيضا مما يبين أهمية المبادرة الحديث الذي ورد عن النبي عند أبي داود حديث صحيح عن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير جيشا سيره في الصباح. الأحاديث أيها الأخوة أراها معي كثيرة جدا عن أهمية المبادرة، والنبي صلى الله عليه وسلم له قصب السبق، فهو أول شافع يوم القيامة وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في بعض الحديث أنه راد ومشفع، لكن هكذا ورد في الصحيح أنا أول شافع يوم القيامة وأول مشفع كما تعلم في الشفاعة الكبرى. مبادرات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فزعوا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم أول من يبادر إلى الصوت صلى الله عليه وسلم، مبادرته حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، إنك لتغيث المنهوب وتحمل الكل وتعين على نائب الحق إلى غير ذلك ما ذكرت خديجة رضي الله تعالى عنها. أبو بكر رضي الله تعالى عنه له مبادرات عجيبة جدا، ومن مبادراته لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد من كل يوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعم من كل يوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعنا في عمره في يوم إلا دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من مبادرات أبي بكر أنه أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه. من مبادرات أبي بكر أنه سمي الصديق. لماذا سمي الصديق؟ أنه أي أمر يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه. من مبادرات أبي بكر رضي الله عنه أنه كم مرة يخرج من ماله في سبيل الله. أما عمر أيضا فمبادراته عظيمة جدا، ومن أعظمها أنه من أول من ألزم وأبادر بمبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أيضا مبادرات عمر رضي الله تعالى عنه أنه دون التاريخ الهجرة، أنه دون الدواوين، إلى غير ذلك مما هو معروف رضي الله تعالى عنه. مبادرات عثمان كما تعلمون، من جهز لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهز عثمان رضي الله عنه. وأيضا حفر بئر رومة كما في البخاري، من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله تعالى عنه. أيضا مبادرات علي رضي الله عنه، ومن أعظمها أنه أول من أسلم من الصبيان، حتى اختلف العلماء هل هو قبل أبي بكر أو بعد أبي بكر، الشاهد أنه متنافسين رجلا، فقالوا هذا أول من أسلم من الصبيان يعني قبل أن يبلغ. طبعا تعرفون ماذا، من هو أبوه؟ أبو طالب، مشرك في مجتمع مشرك، ومع ذلك ليست الأمر السهل أن يخرج على أهله وعلى قومه ويسلم حقيقة، فهي مبادرة، وعرف علي رضي الله تعالى عنه بالمبادرة. المبادرات كثيرة جدا أيها الأخوة، وليست خاصة بالرجال. مبادرة الرجلين الذين كانوا عبد الرحمن بن عوف، هم شباب لكم أيها الشباب، يقول كنت في بدر وجدت عن يمين شمال شابان، تمنيت أني بين أجلد منهما، فمن هما؟ معاذ ومعوذ الذين قتلا أبي جهل كما تعلمون. هذه مبادرة عجيبة جدا يسألونها، مبادرة عمرو بن الجموع، مبادرة ابن أم مكتوم، كلها مبادرات أيها الأحبة. بل مبادرات النساء كما بادرت أم حرام رضي الله تعالى عنها، وأيضا بادرت غيرها من النساء ممن هاجر من أشد ما يتعلق بالهجرة، حتى ورد في قوله تعالى فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، أنها أيضا لأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، أبوها مشرك ومع ذلك تركت أهلها وهي امرأة وبادرت بالهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن المبادرة على مستوى الرجال والنساء، على مستوى الشباب كما ذكرت عن معاذ ومعوذ، هكذا كان يتربى جيل وقت النبي صلى الله عليه وسلم. بل في القرآن أيها الأخوة، صاحب القرية وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى الذي وردت في سورة ياسين، بل حتى في عالم الحشرات والحيوانات والطيور، الهدهد بادر مبادرة، سبب إسلام مملكة سبع هدهد، مع أن سليمان ما أمر عليه الصلاة، بل سليمان هدد بالقتل لما سأل عنه، ومع ذلك يقول وجئتك من سبع لنبأ النقي، هذه مبادرة من هذا الهدهد أيها الأخوة، ولذلك إكراما له فلا يقتل، هو لا يقتل الآن الهدهد، ما يجوز قتله لأنه لا يؤكل فلا يقتل. مبادرة النملة أيها الأحبة، وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، نملة، سبحان الله، الواحد يحتقر نفسه أمام هذه النملة. هل نحن نحاول أن ننقذ أمتنا؟ هذه النملة تقول لقومها، وقالت نملة نعم يا أيها النمل ادخلوا، نملة نكرة ما يعرف لا شأن، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليش؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم انظروا إلى هذا العقل، يقول العلماء ما كانت حشرة ليدرجة، وهم لا يشعرون غير متهمين، لكن ما يعلمون عنكم، ما يرونكم، وهي نملة، فما كيف أنقذنا أمتنا؟ اسأل نفسك ماذا قدمت لإنقاذ أمتك أيها الأخ. أيضا مبادرات السنة، عكاشة بن محصن أيها الأخ، لما عدنا النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، الله يسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، قال عكاشة رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله أن يجعل منهم، مبادرة عجيبة جدا، قال أنت منهم، قام رجل آخر قال يا رسول الله بعد عكاشة ادعو الله أن يكون منهم، قال سبقك يا عكاشة. حتى الجنة فيها مبادرات. بل يوم القيامة يأمر الله كما في صحيح مسلم وغيره بإخراج 4 نفر من النار ليحاسبهم، ثم يأمر بإعادة إلى النار، فيقول واحد منهم يا ربي إذ أخرجتني منها فلا تعدني إليها، قال لا تعيدوه. سبحان الله، ما ذكر عن البقية شيء، 4 عرضوا على الله ثم أمر بإعادة إلى النار، واحد منهم هو الذي قال يا ربي إذا أخرجتني منها لا تعدني إليها، قال لا تعيدوه، ما قال لا تعيدوهم. كان قوم يقتلون أمام الحجاج وهو جالس في فتنة، أحد الفتن التي وقعت يقتلون، فمر رجل في الصف وإذا وازن الحجاج بعده يقتل، فشفت على الحجاج وقال له تعرفون من الحجاج بظلمه وطغيانه وشدته، فقال له يا حجاج إن أسأنا في الذنب، لأنهم خرجوا على الإمام، إن أسأنا في الذنب فما أحسنت في العفو، فقال أفضل بهذه الجية اللي قبلها يعني. ما فيهم واحد يحسن مثل هذا، فاطلقوهم كلهم، مبادرة كلمة واحدة بس فقط، انشفت على الحجاج قبل أن يضربه السيف وقال له يا حجاج إن كنا أسأنا في الذنب يعني خرجنا على الخليفة وتعتبر هذا ذنب، فما أحسنت أنت في العفو، كلنا سواء، قال أفل لهذه الجيف، يعني اللي قتلوا قبله، ما في واحد يحسن مثل هذا؟ ما في واحد الأول قال هذا الكلام حتى ننطق البقية؟ فأمر بإطلاقه ومن وراءه، وهو الحجاج. يا أخوان الكلمات الطيبة، الكلمة الصادقة. اليوم جاءتني رسالة من أحد الأخوة من قرية أو من شرقة، يقول إن فلان من تلك البلاد، يقول الكلمة الصادقة كقطعة ذهب. أقول اليوم جاءتني في الجوة، بل أقول أعظم قطعة ذهب. انظروا الكلمات الصادقة، كلمة امرأة فرعون، كلمة أخت موسى، كلمات كثيرة. كلمة مثل هذا الرجل أمام الحجاج، يقول الإنسان كلمة قد ينقذ أمته فيها، وهذا مليء الثري. إذن روح المبادرة أن تكون موجودة لدي أخذ الكرام. القرآن من أقوى ما يؤدي إلى الفاعلية هو القرآن. لاحظ ماذا قال الله جل وعلا عن القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هل تدبرتم هذا الآية؟ أنتم تسمعون دائما في الصحف فارت روحه، خرجت روحه، طيب معنى ما خلص، ها؟ معناه الإنسان أي واحد منا الآن بقاءه بماذا؟ ببقاء روحه. بدون هذه الروح لا حياة له. سمى الله القرآن روح، فمن فهم القرآن وتدبر القرآن فهو روح، أي يؤدي إلى الحياة. إذا كان روحك التي في صدرك تؤدي إلى حياتك في الدنيا، فالقرآن الذي هو روح إذا دخل قلبك فهو روح في الدنيا والآخرة. هذا سر عجيب جدا. إذن من أقوى ما يؤدي إلى الفاعلية والمبادرة والإيجابية هو القرآن، حفظا وتدبرا وعلما وعملا، والحديث في هذا يطول. ولذلك سر هذه التسمية أيها الأخوة كما بين العلماء: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. مع أنه حي موجود لكن ميت قبل الإسلام، فجاء الإسلام وجاء القرآن فجعل الله حيا، وإن كان قبل ذلك حيا من ناحية البشرية. إذن القرآن يؤدي إلى هذه الأغراض أيها الأحبة. لقد اشتكى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. ولنا بإذن الله وقفة نبين هذه الكلمة وجلد الفجار الآن والمجرمين، وهم أصحاب النار والعياذ بالله، ومع ذلك لهم صبر عجيب جدا، بينما هوان بعض المسلمين وضعف بعض المسلمين وهم على الحق. أيها الأخوة، مما نأخذه من قصة موسى حتى نختم بها ما يتعلق بقصة موسى معنى عظيم جدا، وهو أنه كان يتفاعل مع دعوته ولا يكتفي فقط بالكلام. بمعنى أنه وهو يدعو فرعون ويدعو قوم فرعون وغيره ويدعو قومه، كان يصبر ويحاول ويردد. لماذا أقول هذا؟ لأنني ألحظ كما سأذكر بعد قليل جولات أهل الباطل وصولات أهل الباطل وتحقيقهم مكاسب كبيرة جدا في بلد الإسلام، وبلد إذا نظرنا إلى أنظمته بالجملة وجدناها أنظمة إسلامية. انظروا إلى الأنظمة الآن الموجودة الحمد لله، انظروا حتى السياسة الإعلامية، حتى سياسة التعليم، سياسة ممتازة جيدة لو طبقت، فضلا الحمد لله عما يجده في القضاء أو غيره، فعلا يحكم بالشرع فيها. لكن مثلا وتجد أهل الباطل يحققون مكاسب في نقض هذه العرى، بينما أهل الحق بعضهم قد يكتفي يقول بلغت خطاب أو كلمة أو خطبة ثم يقول فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. هذا فهم خاطئ يا أخي الكريم. مع البلاغ نعم عليك أن تحاول وتصبر وتدعو وتتحرك. موسى عليه السلام كان يفعل ذلك، لم يكتفي بمجرد الخطاب، لم يكتفي بمجرد أن يدعو فرعون ثم يذهب يقول يا ربي دعوته، أو يدعو بني إسرائيل. إذن هذه قضية تفاعلية، هذه حقيقة الانتصار. لكن بعد ذلك النتائج ليست لك، بعد أن تدعو وتبين وتحاول وتقيم الأعمال والمؤسسات وغيرها النتائج ليست لك. لأن الواقع البعض الآن يتصور أنه مجرد أن يلقي خطبة أو يكتب خطاب للمسؤول لأنه خلاص بريئة ذمته، يقول تعال على الرسل إلى البلاغ. هذا المفهوم الناقص. لماذا أقول هذا أيها الأخوة؟ انظروا إلى واقع أهل الباطل الآن، سبحان الله، وهم على باطل، وهذا نراه الآن أمام أعيننا حتى في بلادنا. ينطبق عليهم قوله تعالى: وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. المشركون يا أخوان، هذه آية في المشركين طبعا ليست في المسلمين، في المشركين يقول اصبروا على آلهتكم، نحن نحتاج نقول لبعض الطيبين اصبروا على دينكم، اصبروا على الحق الذي أنتم فيه. أيضا كانوا يقولون وقالوا لا تذرن، لاحظوا لا وهم مشركون، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. في مقابل نوح عليه السلام تواصي عجيب جدا في نصر الباطل، وتفاعل أيضا عجيب ومبادرات عجيبة. ومع ذلك إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. انظروا كيف مبادراته، مبادرات أهل الباطل أيها الأحبة تلاحظونها. فما الذي يحدث من أهل الباطل الآن؟ سبحان الله، وإذا سعى في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. سعى فيها مبادرة، فتجدهم تفخيم أعلامهم السفلة، روايات ساقطة، قضايا صحفية وغيرها، رصد الجوائز الضخمة إلى غير ذلك من أهل الباطل، بل يوصل إلى أن يضخم من يأخذ جوائز كنوبل. أنا لا أستجد ضد جائزة نوبل لو كان في أمور علمية حقيقية، لكن أعطوها لبعض من ينتسبون للمسلمين لأنه كان يضل المسلمين في روايات ساقطة وبعضها إلحادية والعياذ بالله، ومع ذلك يضخمونه ويجعلونه مرجعا وإماما في صحب المسلمين. هذه مبادراتهم ومحاولة إضلالهم. أيضا الهجوم على العلماء وهو مستمر كما تعلمون، ومع ذلك أين تفاعلنا مع هذه القضايا؟ يا أخوة الكرام تأملوا، تكاد السماوات يتبطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الآن ألستم ترون في بعض الصحف من يقول الشرك، ومن يسب الله جل وعلا، ومن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يستهزئ بالأخيار؟ هل تحرك قلبك كما تتحرك الجبال؟ تكاد السماوات يتبطرن منه جمادات، وتنشق الأرض جماد، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. بينما نجد الشرك يقام والكفر والبدع ولا تجد متحرك، إن تحرك فهو إلا القليل. وأنا لا أتحدث عن القليل والأخيار من أمثالكم، إنما أتحدث عن حالة عامة أيها الأخوة. إذن علينا نحتاج أيها الأخوة إلى أمور مهمة جدا، وهو إخراج الأمة والمبادرة في مشاريع عدة، التفاؤل الإيجابي، الحذر ثم الحذر من لا أستطيع مستحيل. وقد كتبت مقالا موجودا في موقع المسلم بعنوان لا أستطيع مستحيل كما يقول البعض، ثم مقال آخر بل أستطيع من أراد أن يرجع إليه، لأن الوقت لا يتسع لذكره، يجد تفصيل ذلك كما هو واقع من كثير من بلاد المسلمين. اليوم الإعلام هو سلاح العصر. ثم أختم بنقطتين. النقطة الأولى بعض صفات الشخصية الإيجابية الفعالة، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. من هذه الصفات الصدق والإخلاص، لأن بدون صدق وإخلاص لا تنجح المبادرات. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مبادرة أو غيرها لا بد من الصدق والإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. حمل الهم والهمة العالية، وأنصح بقراءة كتاب جميل في موضوع الهمة العالية لمحمد بن إسماعيل المقدم، هذا كتاب جميل جدا، فأنصح بقراءته وفي كتب أخرى. أيضا من الصفات الروح الجماعية لا الفردية، نحتاج اليوم إلى روح جماعية. انظروا إلى أهل الباطل كيف يتعاونون، كيف يتكاتفون. امشوا واصبروا على آلهتكم، ما قال إن كاد ليضلني، إن كاد ليضلنا بصيغة الجماعة. فنحن نحتاج إلى الروح الجماعية أيها الأخوة، وتعاونوا على البر والتقوى، الثقة واليقين وقوة الإيمان بالهدف. انظروا ماذا قال السحرة وهم الآن أسلموا، حديث عهد الإسلام، جاءوا يتحدوا موسى عليه السلام، ولما رأوا الحق يتحدون فرعون، يقول فاقضي ما أنت قاض. قوة في إيمان بهدفهم ودينهم، مع أنهم حديث عهد بهذا الدين. أيضا الفاعلية والتفاعل مع الأحداث، رجاحة العقل والتثبت والتأني، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. لماذا يا أخوان؟ المبادرة أحيانا قد تسبب عجلة واستعجال كما قلنا، لا لا بد من رجاحة العقل والتثبت والتأني، لا بد أيضا من ضبط النفس، لأني ألحظ بعض الشباب من أجل المبادرة قد لا يضبطون أنفسهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم، والقدرة على إدارة الصراع كما أداره موسى عليه السلام، وكما أداره نبينا صلى الله عليه وسلم مع المشركين، قدرة على ضبط إدارة الصراع. انظر كيف ضبط النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وكيف ضبط الصحابة في مكة، حتى استطاع أن ينجو بالصحابة ويأتي فاتحا إلى مكة. القدرة على إدارة الصراع. أيضا الشجاعة، أكثر من النبي قال ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. الذي ما عنده شجاعة حقيقة ما يستطيع أن يبادر مبادرة ذات شأن. قد يمادر مبادرات جزئية. إذن ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، والصلابة في الحق الاستشارة والإفادة من تجارب الآخرين مع دراسة الأمر قبل الإقدام عليه، وشاورهم في الأمر، أي في الأمر الذي تريد أن تقدم عليه وهو من المبادرات، وشاورهم في الأمر. يقال لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، المسدد بالوحي صلى الله عليه وسلم. فكيف بعض الشباب يتصرفون؟ أذكر لكم قصة حدثتني مع أحد المشايخ، وهو مع شيخنا الشيخ محمد أسبيل إمام الحرم شفاه الله وأحسن وله الخاتمة وبارك في عمره وأيامه. جئته عام 1411 و12 وقد ألقيت محاضرة بعنوان فقه الاستشارة، وقلت له يا شيخ بعض الشباب يتصرفون تصرفات خاطئة ثم يأتون يستشيرون. فقال لي بالحرف الواحد كأنني أسمعه، قال يا فلان هؤلاء ما جاءوا يستشيرون، هؤلاء جاءوا يستنقذون. الذي يستشير يستشير قبل الفعل وليس بعد الفعل. هؤلاء تورطوا فيبحثون عن مخرج، هذه ما تعد استشارة. والله استفدت من هذه الكلمة. أنا قلت له أنهم يتصرفون تصرفات خاطئة ثم يأتون يستشيرون، قال هذا ما تعد استشارة، وشاورهم في الأمر أي قبل الفعل، وأمرهم شورى بينهم قبل الفعل. فالشباب الآن منهم كثير منهم وتورطوا في أعمال، والله الآن بعضهم يبكي يتمنى أي مخرج من الورطة التي هو فيها. حتى بعض الأشخاص مع زوجته يطلق زوجته في الصلاة ثم يأتي يقول أنا استشيرك وش رأيك أبي حل، ما تستشيرني الآن بارك الله فيك. مشكلات اجتماعية الآن واقعة في داخل البيوت ثم يقول سأستشير. الاستشارة قبل الفعل وليست بعد الفعل. أيضا النفس المتفائلة، انشراح الصدر، بدون نفس متفائلة لن نستطيع أن نحقق أمل. قوة موسى عليه السلام تفاؤله، قوة محمد صلى الله عليه وسلم تفاؤله في الأزمات. أيضا الجدية، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والمؤمن القوي يقول صلى الله عليه وسلم خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. البعد عن التعجل والتهور والمغامرة لأن المبادرة قد تقود إلى شيء من ذلك. الصبر وطول النفس وعدم اليأس، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الدعاء والاستغفار، ولما برزوا لجالوت، برزوا مبادرة، ولما برزوا لجالوت بعد أن تأخر كثير من قومهم أيها الأخوة، ولما برزوا لجالوت وجنود قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. بل إن السحرة فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فلا بد من الدعاء ومن الاستغفار والاستعانة بالله جل وعلا، فلا حول ولا قوة لك إلا بالله جل وعلا. التبرؤ من الحول والقوة، وأن لا يكلك إلى نفسك طرفة عين كما في دعاء الصباح والمساء، بهذا تعان بإذن الله. وآخرا سؤال كل منكم يجيب على نفسه، أين مبادراتك على مستوى عائلتك؟ قد تقولون كيف؟ سأذكر لكم هذا القصة والاسمح للشيخ لأهمية هذا الموضوع وتكامله كما قلت في أول حديث. أعرف عائلة من خيار العوائل ولا أزكيهم على الله، عائلة قليلة المشكلات، لكن لا يشاهد كما قال أحد حكمائهم لا يرى بعضنا بعضا إلا في الأفراح والأتراح. أما في الزواجات والعزائم والأعياد أو في الممات، جاء مجموعة من شبابهم، هذا الكلام قبل أكثر من 20 سنة، شباب في سن بعض شباب الموجودين أمامي، واجتمعوا عددهم قليل جدا في منطقة وقرروا أن يقيموا اجتماع للعائلة. فبدأوا مع كبارهم وبدأوا مع شبابهم، الآن هذا الاجتماع له 20 سنة لم ينقطع أبدا. ثم بدأوا باجتماع داخل العائلة، درجات حقيقة سبحان الله. إذن هذه مبادرة داخل العائلة، جمع شمل العائلة، حل مشكلات العائلة، بدل ما كانت العائلة متفرقة وإن كانت القلوب طيبة، لكن البعد جفاء كما تعلمون. أين أيضا مبادراتك على مستوى مجتمعك؟ على مستوى مجتمعك مثلا في جدة، من الذي تحدث وتحرك أيام الأزمة التي حدثت؟ ومن الذي لم يتحرك؟ كل منا يحاسب نفسه. أين المبادرة على مستوى أمتك؟ أن تكون مبادرة على مستوى الأمة. سؤال آخر، هل سجلت فيما مضى من عمرك مبادرة تفخر بها في حياتك وتبقى لك ذخرا بعد مفاتك؟ أجب على نفسك. سؤال آخر، هل فكرت وخططت أن تقوم بمبادرة فيما بقي من عمرك؟ إن لم تكن فعلت ذلك فيما مضى، وحتى إن كنت فعلت فأن تكرر مرة أخرى، قد تكون المبادرة تبدأ يسيرة على مستوى الأسرة، على مستوى البيت، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، ثم تكون على مستوى الأمة. الأمة تحتاج أيها الأخوة إلى المجددين، إلى المنقذين. ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى إلا المجددون والمصلحون أيها الأحبة. هو أنتم تنتظرون ماذا؟ تنتظرون مهديا كمهدي الراتبة؟ نحن نعلم ونؤمن بالمهدي الذي سيأتي في آخر الزمان، لكن هذا من علامات الساعة الكبرى كما تعلمون. والساعة علامات الساعة الكبرى لم تبدأ، هل ننتظر إلى أن تقوم علامات الساعة الكبرى؟ لا أيها الأخوة، بل النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال السبعة، بادروا. أحاديث صحيحة كلها تبدأ بكلمة بادروا، ارجعوا إليها تجدون عجبا من هذه الأحاديث. إذا ما دامت الأمة لا تنقذ الآن إلا عن طريق المصلحين والقادة والمجددين، لماذا لا تكون أنت منهم؟ لماذا تقول أين المجدد؟ أنت المجدد، أنت المصلح، أنت القائم، كل حسب ما يستطيع، أنت العالم، أنت المربي. هذه مسائل عظيمة جدا، فأين دورك في هذه الحياة؟ وأخيرا تأمل قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاتبقوا الخيرات. لا يلزم أنك كلنا على جهة واحدة، وأيضا كل يعمل على شاكلته على قدرته، كما أن ملابسنا تختلف وأشكالنا تختلف فأعمالنا يمكن أن تختلف لكن لا تتضاد، تكون من اختلاف التدوع إلى اختلاف التضاد. وأخيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأقرأ عليكم هذه الكلمة للإمام مالك، جاءه رجل يعاتبه في لماذا لا يقوم بالعمل الفلاني، فقال هذه الكلمات التي تكتب بماء الذهب أختم بها كلماتي. يقول الإمام مالك إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. نعم، فنشر العلم من أفضل البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. انظروه في سير أعلام النبلاء الجزء الثامن 114. إذن كل يعمل على شكلته، انظر ما أعطاك الله من قدرات، من مواهب، من إمكانات، تنقذ أمتك، تحيي، تبادر في الدنيا، حتى في أمور الدنيا أيها الأخوة من المبادرات، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. من هو مجهز جيش العسرة؟ لو لم يكن ثريا ما جهز جيش العسرة. من هو صاحب الرومة؟ من هو عبد الرحمن بن عوف؟ من هو الزبير؟ أيها الأخوة، لماذا نأخذ جانبا ونترك جانبا؟ الأمة تحتاج إلى الدنيا، لكن الدنيا أن تكون حقيقية. أقف عند هذا الحد لأن الوقت قد ضاق، أنظر إذا ما بقي من الوقت ما يعطينا الشيخ الآن بما يتيسر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الشيخ أعطاني 7 دقائق سأتزم بها بإذن الله، وإذا أقلت الشرعي. يقول الأخ يخلط بين البعض بين المبادرة والمسارعة في عمل الخيرات وبين كثرة التنفل وفعل الطاعات، كيف نجمع بين ذلك؟ يا أخوان يا أحبتي، والله ما يوجد تناقض. أعظم القادة هم الأنبياء، هم أعظم الناس عبادة، وهم قادة الجهاد. من هو الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم به مثلا في الصوم؟ من هو أفضل الصوم؟ صوم من؟ صوم داود. طيب أفضل الصلاة طبعا نفل، أفضل الصلاة صلاة من؟ داود. داود جمع الله له بين الملك والنبوة، وقائد في الجهاد. ما تعارضت يا أخوان؟ سبحان الله، أنتم البعض يجعل من الأمور تعارض ليس فيها تعارض. محمد صلى الله عليه وسلم الذي غزا 17 غزوة أو 19 غزوة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظروا إلى عبادة صلى الله عليه وسلم. أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومع ذلك عنده كم من الأزواج، وكان عادلا بينهم مع أنه لم يفرض عليه القسم، ما فرض عليه القسم، بل هو ألزم به نفسه صلى الله عليه وسلم، فكان عادلا بين زوجاته صلى الله عليه وسلم، تبرعا منه صلى الله عليه وسلم. تصوروا كيف وتسع نساء وينشئ أمة، أمة ويقود أمة، وفي مقدمة المجاهدين وفي رأس العباد صلى الله عليه وسلم. هل تعارضت عنده المشكلة في قدرتنا على ترتيب الأولويات؟ كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه قال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه. تأتي مثل هذه الآيات أيها الأخوة للعموم والاستثناء، قالوا يخوّل القاعدة ولا يذرها. فكون آمن رجل أو رجلان بموسى فإنه في هذه الحالة لا يؤثر على ما ورد في الآية، والله أعلم. وقد يكون قال بعض العلماء في وقت دون وقت، والله أعلم. أيضا مع كل أسف في شبه ما أحب أذكرها، وليس الوقت هي حول يقال حول موسى عليه السلام غير صحيح، فموسى لم يتعجل بل قال وعجلت إليك ربي لترى، فأقره الله على ذلك، وهذا من باب العجلة في الخيرات وأخذ الأسباب، فقد أخذ بالأسباب وولى هارون عليه السلام على قومه وقال اتبعني. نعم، فما كان في إشكال، ولكنه بينه وبين الله على أراد أن يخبره بما حدث بعد ذلك. يقول هل يمكن أن يتفق المسؤول نائب على تبادل الأدوار في الحزم واللين؟ نعم، بل أنا أؤكد على هذا في داخل البيت بين الزوج وزوجه. الزوج الحكيم إذا أخطأ بعض الشباب بعض الأولاد أعرف هذا، والله هذا الرجل الذي أعرفه أعرف بيته من خيار البيوت المستقرة. إذا أخت بعض الشباب يقول يعني بعضه نابح يقول لزوجته أنا سأشد عليه، بعد ذلك أنت توسطي له. نعم، يعني اطلب الشفاعة وأنا سأسمح. ثم يشد الأب، ثم يحاول من أبيها أن يسمح له، ما يسمح له. تأتي الأم وتشفع يقول من أجل أمك، فهو كسب شيئين، رحمة بالابن وأيضا تقوية جانب الأم، والعكس أحيانا. والله أعرف هذا الرجل أحيانا يقول للأم، تشتد الأم على أولادها ثم يقول من أجل سامحيهم. نعم، كيف إذا بين المسؤول وغيره؟ نعم، هذا مطلوب جدا أيها الأحبة. هذا الأخ يقول كيف أعرف أن الله قد رضي عني؟ مجرد أنك تعرف أن الله لم يرضى عنك فهو لم يرضى عنك. الذي يرضى الله عنه يعرف انشراح صدره، يعرف حبه للعبادة، يعرف حبه للصلاة، يعرف السعادة، يعرف حبه للخير، كرهه للمنافقين، كرهه للمعاصي، يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود أو أن يقذف في النار. علامات كثيرة جدا. مجرد أن الإنسان لم يعرف هذا فأنت عندك خلل، فابحث كيف يرضى الله جل وعلا. نسأل الله أن يرضى عنا جميعا. أيضا أستغفر الله، هذه يقال تهم على موسى، فقد قيلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنا لا أستفق لهذه التهم، وموسى من أولي العزم من الرسل. أيها الأخوة، موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهو كليم الله، كما تعلمون أن الأنبياء يرسل إليهم جبريل عليه السلام. نعم، إلا موسى عليه السلام فهو كليم الله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه لما غريج به، لكن فقط في فترة العروج. لا يعني هذا، لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء المرسلين، لكن كل يخصه الله بما شاء. فلا يقال أي صفة تسمعونها عن موسى غير صحيحة لا تليق بمقام الأنبياء، فاقذفوها. وهذا من كلام المبطلين ومن كلام أعداء الدين، والله المستعان. الأخ يقول كثيرة الميادين. نعم، الميادين كثيرة، نحتاج إلى إقامة المؤسسات، نحتاج إلى إقامة العمل، كل يعمل على شاكلته. الباب مفتوح الآن لكل عمل خير. أناس أفراد أقاموا مواقع أيها الأخوة، في بيته شخص أقام موقع في بيته، أسلم على يديه الآلاف، تقيم مؤسسة. أكثر المؤسسات التي ترون ناجحة بدأها أفراد. إذن المجال مفتوح، فبادروا، وليس هذا مقام عدها. نبهني ذلك الوقت الشيخ. ما هي أفضل المراجع التي يمكن نعرف فيها قصة موسى؟ في كتب ألفت عن موسى وفي التفسير، من أفضل ما ترجعون إليه هو كتب التفسير، تابعوها في القرآن وكلام المفسرين وستجدون. وابتعدوا عن الإسرائيليات، في قصة موسى عليه السلام إسرائيليات بعضها باطل، فدعوكم منها وستجدون فيها خيرا. يقول ما هو علاج العجلة؟ يا أخوان يا أحبتي، هذه نقطة مهمة. بعض الناس يقول شو أسوي، هذه قد يعجل، أنا عجل. غير صحيح، غير صحيح. العوام هداهم الله، بعض العوام يقول حذر جبل وتغير طبع. تعرفون المثل هذا؟ يعني يمكنك تنقل الجبل بكامله لكن الطبع ما تغيره، هذا غير صحيح. لماذا؟ الأشج لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك في خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناث. ورد في بعض الأحاديث قال هل يصل خلقين تخلقت بهما أو جبلت عليهما؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما في أحد يعني يتخلق بشيء إلا سبب، أقره قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الجبل لم يعلم ما يحب، بل إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، ومن يصبر يصبره الله. ما هي قيمة آيات الصبر؟ لو كان كل إنسان دائم بطبعه صابرا لماذا ورد الصبر في 90 موضعا؟ لا، ممكن العجل يصبح من أكثر الناس رزانة وثقة، لكن تحتاج إلى برامج، تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى تعويض، وبذلك يسره الله جل وعلا. المهم أن لا يستسلم لأي صفة سلبية، عجلة أو غير عجلة، عجلة أو بخل أو شدة أو غلظة، لا تستسلم للصفات السلبية، بل اسأل الله جل وعلا أن كما حسنت خلقي أن يحسن خلقي كما ورد في الحديث. هذه أسأل حقيقة الورع، وأيضا الوقت لا تسع له. ماذا تنصح أبنائك الحاضرين والمستمعين؟ أقول أيها الأخوة، خلاصة نصيحتي هي المحاضرة وهذا الدرس، الأمة تحتاج إليكم، تحتاج إلى كل جهد، صغير أو كبير، قليل أو كبير. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طوى. تدبروا القرآن، انظروا إلى المبادرين، انظروا إلى القادة، إلى الأئمة، المجال مفتوح أمامكم. أيها الأخوة، أنا أخشى على البعض من أن يكون يتصور أنه لا يستطيع أن يعمل شيئا، بينما أذكر بقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل إن يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. أقدموا أيها الأخوة، فكروا بالمشاريع. ممكن هذا الإنسان يفكر والآخر يعمل. طيب هذا الأذان اللي سمعنا قبل قليل، من الذي أذن أول واحد أذن؟ من هو؟ بلال رضي الله تعالى عنه. بلال هو الذي رآه؟ لا، الذي رآه عبد الله بن زيد. واحد رأى رؤيا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أدر. ممكن أحد يسوي واحد فكرة واحد ينفذها. تستطيع أن تقدم فكرة، تاجر هو الذي ينفذها. أن تقدم فكرة لأحد العلماء أو الدعاة والآخر ينفذها، فلنتفادى الأفكار. المرأة، الرجل، الكبير، الصغير، لا تحقر نفسك أبدا. كن مقداما بالضوابط التي ذكرتها، بعيدا عن التهور والاستعجال. وأخيرا، أمتنا عموما وبلادنا خصوصا مستهدفة الآن، وأهل الشر الآن يعملون ليل نهار وهم أهل باطل. أيليق بكم، أيليق بنا جميعا أن نقف نتفرج على ما يحدث؟ إذا قيل لنا يوم القيامة قد عشتم في عصر فعل فيه كذا وكذا فماذا فعلتم، ماذا نقول؟ نعم، لا أدرى لنا. واقرأوا سورة النساء في آية المستضعفين، من هم الذين عذر الله ومن هم الذين لم يعذرهم الله؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أنا ما أقول الهجرة تخرج من بلدك، كلا، ولا أطالب بهذا، لكن تستطيع أن تبدع، أن تنجز، أن تعمل، أن تكون فعالا، أن تكون إيجابيا. إن لم تستطع فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم آخر كلمة أقولها في حديث أبي ذر العظيم، وهو حديث صحيح. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال جهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ نعم، ثم سأله عن الرقاب، فقال له نعم، قال أغلاها وأفضل الرقاب أغلاها عند أهلها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال له إن لم أقدر على هذا، قال أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. هذه كلها أعمال، مبادرات، جهاد، عتاق رقاب، أن تعين صانعا، أمور دنيا، لاحظ، أو تصنع لأخرق. قال يا رسول الله، فإن عجزت عن ذلك أو عجزت عن بعض العمل، الله أكبر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تكف شرك عن الناس فهي صدقة منك على نفسك. بعض الناس والله لو يكفوا شرهم عن الأمة لكان هذا خيرا عظيما. فإذا أمامك موجود. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، مرة قال الصلاة، مرة قال بر الوالدين، مرة قال الإيمان، مرة قال الجهاد. ماذا يعني هذا؟ صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. يا إخوان، قاعدة لا يمكن أن يتعارض حديثان صحيحان، خذوا القاعدة، لا اسمحوا لي أن تجاوزت لكن مرتبطة بالكلام السابق. أقول لا يمكن أن تتعارض آيتان، ولا آية وحديث صحيح، ولا حديثان صحيحان، مستحيل. طيب إذا جاءنا هذا، أفضل الأعمال الإيمان، أفضل الأعمال أحيانا الجهاد، أفضل الأعمال الصلاة على وقت، أفضل الأعمال. ذكر العلماء جواز، قالوا قد يكون فضل نسبي، وقد يكون هذا يناسب وقت دون وقت، قد يكون هذا فضل عام وهذا فضل خاص. أجاب العلماء ما يوجد تعارض. إذن انظر، انظر ماذا تحسن، انظر ماذا تفعل، انظر ماذا تقدم لأمتك، لأسرتك، لمجتمعك، كلها وردت في أفضل الأعمال. مرة على مستوى الأمة الجهاد، مرة على مستوى العقيدة الإيمان، مرة على مستوى العمل الصالح الصلاة، مرة أو في أول وقتها، مرة يأتي بر الوالدين. إذن تستطيع أن تعمل من هذه الأعمال، أن تبادر، أن تكون فعالا إيجابيا، أن تكون مثمرا في مجتمعك وأمتك، وإلا فتصبح كلا والعياذ بالله، ونعوذ بالله أن نكون. اقرأوا سيرة القادة والزعماء حتى من غير المسلمين. أخيرا، نعم اسمحوا لي، أخيرا كتبت كلمة قبل أيام وأرسلتها لأحد الجوالات، قلت القادة الزعماء يستثمرون الأزمات فرصة لأن يؤدوا حقيقة لأمتهم، والخاملون يزيدونها وهنا على وهنها. الأزمات تزيدكم صلابة، تزيدكم إيمان، تزيدكم قوة، تزيدكم مبادرة. كل القادة على مدار التاريخ خرجوا من رحم الأزمات. إذن الأزمات تكون دافعة وقوة لأصحابها، وليست مانعة كما يحدث المرجفون والذين تزيدهم خبالا وتزيدهم وهنا على وهن. البعض يريد أن نكون قائدا في حالة السلام والرخاء، لا نحتاج إليه في حالة السلام والرخاء. الأمة تحتاج إليه في حالة الشدة والقوة والأزمة والفتنة. فهلما وبادر وتعالوا إلى الطريق المستقيم. أسأل الله أخذنا وإياكم وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة الأمور لما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم وأسلاح بلادهم، وأن نجمع كنسنا وإياكم على الحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.